بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذه هي المحاضرة الخامسة في سلسلة دروس دورة في الاقتصاد المنزلي. والاقتصاد المنزلي هو علم إدارة موارد الأسرة، كيف تدير موارد الأسرة، وهذا جزء من الدين. ونحن نتحدث في الجلسات الماضيات عن الميزات الاقتصادية للبيت المسلم. المسلم يا أيها الإخوة كما سبق له هوية، يظهر إسلام المسلم في تعاملاته المالية، يظهر إسلام المسلم في كلامه مع من حوله، يظهر إسلام المسلم في عباداته في مسجده، يظهر إسلام المسلم في مرافعاته القضائية. المسلم له هوية تظهر في كل حركة وسكنة من حركاته وسكناته. بالجملة البيت المسلم إذا دخلنا عليه له ميزات، من جملة هذه الميزات ميزات اقتصادية. إذا دخلنا إلى بيتك ووجدنا ميزات ستا، معناته بيتك بيت مسلم من الناحية الاقتصادية. وإذا غابت هذه الستة أو غاب بعضها، إذن هناك نقص في اتباع أوامر الإسلام في هذا البيت. نحن نتحدث في الميزات الاقتصادية للبيت المسلم. الميزات الاقتصادية للبيت المسلم ست. أولها الكسب من الحلال والإنفاق من الحلال. أول ميزة، أول شعار، أول علامة للمسلم في بيته من الناحية الاقتصادية أن كسبه وإنفاقه من الحلال. لا سمح الله، لو أن مسلما كسبه ليس من الحلال، يعني من الحرام، إنفاقه ليس على الحلال على الحرام، معناها أن هناك إشارة استفهام كبيرة عليه، هل هو مسلم؟ وإن كان يكتب على باب داره الحاج فلان الفلاني، الأمر ليس بالتخطيط وبالكتابة. وإن كان اسمه محمد بن محمود، الأمر ليس بالأسماء، ليس بأمانيكم، قال الله تعالى، ولا أماني أهل الكتاب. الشغلة مو بالكلام وبالإدعاء. أول ميزة أن الكسب من الحلال والإنفاق من الحلال. الميزة الثانية أن الكسب على الأسرة طاعة والإنفاق على الأسرة طاعة. نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى بأسواقنا التجارية وبكسبنا للمال الحلال لإنفاقه على أسرنا، كما نتقرب إلى الله تعالى بصلاتنا وصيامنا، ما في فرق. ويكون الرجل عاصياً إذا كان قادراً على الكسب وأتيحت له فرصة كسب حلال ثم لا يريد أن يعمل، عاصي، مثل تارك الصلاة. تارك الصلاة عاصي، وتارك العمل وهو قادر عليه عاصي، لأن العمل عبادة بشروط خمسة مرت معنا، والصلاة عبادة. إذن كسبي على أسرتي طاعة وإنفاقي على أسرتي طاعة. هذه الميزة الثانية من الميزات الاقتصادية للبيت المسلم. الميزة الثالثة وكانت في الدرس الماضي الحفاظ على النعمة. من علامات وميزات وخصائص البيت المسلم المحافظة على النعمة. فإذا دخلنا بيتا مسلما فشاهدنا فيه النعم لا تشكر، لا يحافظ عليها، تبدد. إذا وجدنا طعاما يلقى في سلات القمامة، إذا وجدنا ثيابا تصلح للاستخدام ترمى في الشوارع، إذا شاهدنا كتبا ممكن أن يستفاد منها تتلف وترمى، إذا شاهدنا ماء يسيل بدون حاجة، إذا شاهدنا إنارة وإضاءة لا حاجة لها تبقى موقدة طيلة الليل والنهار، معناها أن هناك إشارة استفهام على إسلام أصحاب هذا البيت، وإن كانت صاحبة البيت تحج في كل سنة مرة، وإن كانت صاحبة هذه الدار حافظة للقرآن الكريم، وإن كان الموجودون داخل هذا البيت كلهم يتسمون باسم محمد صلى الله على سيدنا محمد، بس هناك إشارة استفهام بعدم المحافظة على النعمة. إلى هنا وصلنا بالميزات. الآن الميزة الرابعة من الميزات الاقتصادية للبيت المسلم، التكافل الأسري. أيها الإخوة، الإسلام دين الجماعة. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لوجدته يدعوك إلى الجماعة. ومن أول سورة من سور القرآن الكريم، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب كل العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. والله ضعوا خطاً تحت نون الجماعة. لا يجوز لأحدنا إذا وقف يصلي ولو كان يصلي وحده أن يقول إياك أعبد وإياك أستعين. أريد أن أسألكم، ما حكم صلاة رجل أو امرأة قام أو قامت من الليل تصلي وحدها أو يصلي وحده في غرفته الخاصة، فلما كبر قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين، ما حكم الصلاة؟ باطلة بلا ريب، يردها الله تعالى في وجهه، لأنه حرف المصحف، حرف القرآن. لابد أن تقول إياك نعبد جماعة، إياك نستعين جماعة، اهدنا جماعة، لا تقول اهدني الصراط المستقيم. الإسلام دين الجماعة. أول ما تبدأ الجماعة، تبدأ الجماعة داخل الأسرة، ومما يشد أواصر الأسرة التكافل الأسري. ما معنى التكافل الأسري؟ يعني أن المال الذي في يديك، هذا المال ليس لك وحدك، وهذه ميزة اقتصادية في البيت المسلم. يا شباب، من كان في جيبه 50,000 أو 50,000 أو 60,000 أو 10,000 أو 100,000، من كان تاجراً وفي رصيده في البنوك 1,000,000 أو 10,000,000 أو 100,000,000، هذه الآلاف وهذه الملايين ليست لك وحدك. والآن ستشاهدون، أوجب الشرع على المرء أن ينفق على أسرته. فمثلا أول شيء، النفقة على الزوجة واجبة باتفاق ولو كانت الزوجة غنية. معناها 50,000 التي في جيبك، 20,000 التي في جيبك، هذه ليست لك وحدك، هذه لك ولزوجتك. هذا واحد، النفقة على الزوجة واجبة، وهذا من التكافل الأسري. لذلك ما عندنا امرأة تضيع. في الأنظمة الغربية لا توجد قوانين، في بعض البلاد توجب على الزوج أن ينفق على زوجته، بل الرجل ينفق على نفسه والزوجة تنفق على نفسها. وقد حدثني، هناك طبعا بعض البلدان توجب نفقة الزوج على زوجته، لكن بعضها لا توجب. الإسلام يوجب نفقة الزوج على زوجته. حدثني أخ طبيب أقام في بريطانيا 12 سنة يدرس الاختصاص، قال أحيانا في بعض الأسر البريطانية، ليست كلها، في بعضها، يذهب الرجل وزوجته إلى المطعم يطلبان طعاما للغداء، يأكلان، حتى إذا انتهيا من الطعام طلبا فاتورة، وإذا بالنادل بالقائم على خدمة الزبائن في المطعم يأتي بفاتورتين، فاتورة للزوج ماذا أكل وفاتورة للزوجة ماذا أكلت. الآن قال لي يخرج الزوج ثمن فاتورته وحده يدفع، والزوجة لا علاقة له بها. يا ابن الحلال ادفع، والله بعتذر، ادفعي منك، لك ما معي بياخذوها الشرطة، خير إن شاء الله ياخذوكي وبيسحبوا من حسابك المصرفي. عجيب. في الإسلام في تكافل أسري، الزوج ينفق على زوجته، والنفقة طعام وشراب وكساء ومسكن وتطبيب بالمعروف. ليس من أدب الإسلام أن تمرض زوجة فيقول لها زوجها والله أنا مالي مستعد أن أدفع لك نفقات العلاج ما دام موسرا وقادرا. طيب، بعد النفقة على الزوجة النفقة على الأولاد واجبة. هذا من التكافل الأسري، أن ينفق المرء على فروعه. كل أب قادر على النفقة كاسب يجب عليه شرعا أن ينفق على ابنه العاجز عن النفقة والمعسر. إذا كان الولد معسرا أو عاجزا عن النفقة لا يتكسب، إما لمرض فيه أو لانشغال بطلب العلم مثلا، فيجب على والده أن ينفق عليه. ينفق على البنت حتى تتزوج، لذلك البنت عندنا لا تضيع. ممكن في العالم غير المنضبط بقوانين السماء، غير منضبط بالشرع، ممكن البنت أن تخرج لتتكسب على نفسها بحلال أو بحرام. أما نحن المسلمين فزوجاتنا مكفولات بأزواجهن، وبناتنا مكفولات بآبائهن. الأب ينفق على ابنته حتى تتزوج، وينفق على ابنه الشاب الذكر حتى يستطيع قادرا على الكسب. معناها المال الذي في جيبك ليس لك وحده، هذا لك ولزوجتك ولبنتك التي لم تتزوج ولابنك حتى يصير قادرا على الكسب. طيب، النفقة على الفروع، هذا من التكافل الأسري، وهذه ميزة اقتصادية للبيت المسلم. هلا أيها الإخوة، بعد قليل سآتيكم بقضايا جد مهمة. النفقة على الأصول، أن تنفق على أبيك أو تنفق على أمك، النفقة على الأب والأم واجبة. إذا كان الأب والأم فقيرين، أو كان الأب عاجزا عن الكسب وكان الابن موسرا، الابن الموسر يجب عليه شرعا أن ينفق على أبيه المعسر. معناها صار المال الذي معك ليس لك وحدك، هو لزوجتك، لك ولزوجتك ولابنك حتى يستطيع الكسب، ولابنتك حتى تتزوج، ولأمك إن لم يكن لها معيل غيرك، ولأبيك إن كان عاجزا عن الكسب. كل هذا يا أخواننا تكافل أسري. ألا تعجبون أنه في العالم غير المسلم يؤخذ الآباء فيوضعون في مأوى العجزة؟ ألا تعجبون من امرأة في اليابان ماتت في دار المسنين ولم يخبر أهل الدار بموتها؟ أهل دار المسنين لم يخبروا بموتها إلا بعد أيام، لما جاء ابنها ليتفقدها فشاهدها ميتة في الغرفة. ألا تعجبون من نساء في بلاد غربيات يمتن وحدهن في بيوتهن، ما عندهن أحد يرعاهن، ولا يخبر القوم الجيران إلا بعد أيام طويلات. بالإسلام في عندنا تكافل أسري، من جملة هذا التكافل الأسري تكافل بالناحية الاقتصادية. من هنا أيها الإخوة والأخوات، هل يجوز لامرأة مسلمة أن تقول لزوجها إذا أنفق على أمه التي تسكن وحدها في البيت وقد مات أبوه وأمه فقيرة، وهي تنفق على وهو ينفق على أمه، أن تقول له أنا هيك ما بناسبني، أنت عم تعطي أمك كل شهر من معاشك الشهري 5000، أنا هيك ما لي رضياني، بدي روح لبيت أهلي، بدي أحرد؟ هل يجوز لها أن تفعل هذه الفعلة؟ لا يجوز. ولئن فعلت فهي آثمة عاصية، ولئن فعلت فأنا أقول لكل زوج ارمي كلامها بالأرض، ارمي كلامها بالأرض، لأن النفقة على أمك واجبة. من أوجب النفقة على الأم؟ الشرع، الله، فليس لغير الله أن يمنع هذه النفقة، لا زوجة ولا زوج ولا أخت ولا أخ. طيب، الآن النفقة على الحواشي، الحواشي يعني الإخوة والأخوات، هل يجب على الرجل أن ينفق على أخته؟ هل يجب على الرجل أن ينفق على أخيه العاجز؟ لو أن أخا له أخ عاجز لا يستطيع الكسب وما عنده مال، هذا الولد العاجز الأخ العاجز نفقته على من؟ نفقته على الحواشي، على إخوانه وأخواته. عند الإمام الشافعي أيها الإخوة، عند الإمام مالك، النفقة واجبة على الأب والأم وعلى الابن والبنت فقط. عند الإمام مالك تجب النفقة على الأب والأم وعلى الابن والبنت. عند الإمام الشافعي النفقة أوسع، النفقة على الأب وإن علا، والأم وإن علات، والابن وإن نزل، والبنت وإن نزل. يعني أنا يجب علي أن أنفق على أبي، ويجب علي أن أنفق على جدي، ويجب علي أن أنفق على والد جدي، طبعا إذا كنت موسرا وكانوا فقراء. يجب علي أن أنفق على أمي وعلى جدتي وعلى أم جدتي، وبالعكس يجب أن أنفق على ابني، ويجب أن أنفق على حفيدي وحفيدتي. الإمام الشافعي الأب وإن علا والابن وإن نزل، هذا أوسع من الإمام مالك. عند الإمام أحمد بن حنبل، عند الإمام الأوسع أول شيء الإمام أبو حنيفة قال كل رحم محرم يجب عليك أن تنفق عليه. كل رحم محرم شو يعني؟ يعني عمتك من أرحامك وهي محرمة عليك. إذا كانت عمتك لا كافل لها، لا معيل لها، لا منفق عليها، يجب عليك شرعا أن تنفق على عمتك. وأوسع المذاهب في النفقة أحمد بن حنبل يقول كل وارث تجب عليك نفقته، كل من يرث منك أو ترث منه يجب عليك نفقته إذا احتاج إلى النفقة وكنت قادرا. هذه النفقات أيها الإخوة إنما هي نوع من أنواع التكافل الأسري في الإسلام من الناحية الاقتصادية، وهذه ميزة اقتصادية في البيت المسلم، لذلك ما بيضيع عندنا أحد. إحدى الجمعيات الخيرية عندهم مشترك معهم بدفعات شهرية، في كل شهر إنسان موسر وعنده مال، في كل شهر يدفع لهذه الجمعية مبلغا جيدا، هو أنعم الله عليه وأوسع، وهو من عائلة معروفة. في يوم من الأيام جاءت امرأة إلى هذه الجمعية تطلب مساعدة، تطلب معونة، تريد أن تسجل اسمها في تلقي المعونات. فالموظف طلب إليها هويتها فأعطته، وإذا هي من عائلة معروفة، وهذه العائلة نفس عائلة هذا المتصدق الكبير الذي يتصدق على الجمعية في كل شهر بمبلغ مرقوم. قال لها يا خالة يا أختي، الرجل فلان الفلاني ماذا يقرب لك؟ قالت أخي. الله أكبر، هذا المحسن الكبير أخوها لهذه المرأة. الموظف لم يصدق أن يكون أخوها هو هذا الرجل. قال طيب سنأخذ عنوان حضرتك ومعلومات عن حضرتك ونتصل بك. بالفعل صور الهوية وأخذ معلومات عن هذه المرأة. مضت المرأة، لما خرجت اتصل هذا الموظف بهذا المحسن الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أبو فلان بريد أسألك، فلان الفلانية أبوها كذا وأمها كذا، ماذا تقرب لك؟ قال هذه أختي. قال يا رجل أختك جاءتنا اليوم تطلب مساعدة، والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية تبقى قليلة يعني. قال معقول أنت تتصدق على الجمعيات الخيرية بأرقام كبيرة وأختك محتاجة إلى النفقة؟ والله مرة يا أخواننا جاءتني سيدتان كبيرتان دمشقيتان عليهما سيما الأدب والوقار، بلغتا من العمر 70 أو قاربتا. قالتا أرجوك يا أستاذ، إن أخانا يحضر أحيانا في بعض دروسك، نحن ما عندنا لا أزواج ولا أولاد، ونحن ليس لنا في الدنيا بعد الله تعالى إلا هذا الأخ. أخونا كان ينفق علينا، غير أنه تزوج زوجة ثانية فمنعته من أن ينفق على أختيه البنتين، قالتا نحن الآن لا نريد منه مالا، فقط نريد أن يأتي ليسلم علينا في كل فترة، والله نحبه. الله أكبر. والله أيها الإخوة، خرجتا من عندي وما قالتا لي لا اسمهما ولا اسم أخيهما، وأنا إلى الآن، والقصة من قديم 5 سنوات أو 6 سنوات، أنا لا أعرف هما من أي عائلة ولا أعرف من أخوهما، حفاظا على كرامة أخيهما ومكانة أخيهما. بس قالتا لو تخبر في الدرس العام هكذا تقول. معقول يا أيها الإخوة أخ يترك أختيه بنتين بلغتا من العمر 70 أو قاربتا 70، ليس لهما بعد الله تعالى أحد إلا هذا الأخ، ويتركهما بدون نفقة لأن الزوجة الثانية هي التي أمرته؟ ارمي كلامها بالأرض. بالعكس يا أيها الإخوة، أحيانا أخت أو أم تمنع ابنها من النفقة على زوجته، ما الحكم الشرعي؟ نفس الشيء، كلامها مردود. كل أم تمنع ابنها من النفقة على زوجته فكلامها مردود عليها، لأن النفقة على الزوجة واجبة. طبعا نفقة بالمعروف، سواء على الزوجة أو على الأخت أو على الأم أو على الأب. لكن الإسلام يا أيها الإخوة في تكافل أسري، فإذا وجدنا رجلا منصرفا لشهواته وأنانياته، إذا شاهدنا شابا معاش الوظيفة 15,000 ليرة سوري ينزل إلى القهوة في كل يوم، والله اتصلت مرة سيدي لتقول بأن زوجها في كل يوم في الساعة 6 ينزل إلى القهوة ولا يعود إلى البيت لحد الساعة 12، كل يوم كل يوم كل يوم 6 مساء بالقهوة العامة يعني، والعودة الساعة 12، والزوج موظف. بالله عليكم هذا كم ينفق في هذه في المقهى؟ لا يقل عن 5,000 ليرة سورية، 6,000 ليرة سورية، 7، خلال شهر. طيب يا أخي هذا إذا معاشه 15,000 ليرة سوري هذا آثم وعاصي، ووالله لا يحاسبنه الله، لأنه يحرم زوجته وأولاده من النفقة الواجبة عليه تجاههما ويذهب يقضي شهوات نفسه. شاب عاقد على فتاة موظف معاشه 12,000 أو 13,000 ليرة سوري يقضي في الطرقات وفي المقاهي وفي المطاعم ما الله به عنيم من الأموال، ولا يدخر شيئا لزواجه الذي سيحدث بعد أيام أو بعد أسابيع. التكافل الأسري يا إخواننا ميزة من ميزات الاقتصادية للبيت المسلم. إذا وجدنا بيتا مسلما لا الأب ينفق على الأولاد، لا الأولاد يرعون أما وأبا، لا الأخ يعتني بأخواته البنات، لا الأخ يعتني بأمه وأبيه، معناتها هذا البيت في إشارة استفهام كبيرة على إسلام هؤلاء القوم. وإن قالوا بأن أسماءهم محمدا وخالدا ومحي الدين ومحمودا وعبد الله وحمزة، عبد الله وعبد الرحمن، الشغلة لا بالأسماء ولا بالألقاب ولا بالأشكال. ولو كتب على البيت لوحة ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، الشرع يا أيها الإخوة ليس لا صور ولا ألقاب، الشرع تطبيق. بالإسلام هناك تكافل أسري. وعندما تذكرون أيها الإخوة هناك مادة كبيرة معروفة عندكم بالشرع اسمها بر الوالدين، ومادة كبيرة بالشرع معروفة لديكم اسمها صلة الأرحام. ما معنى صلة الأرحام؟ ما معنى بر الوالدين؟ بر الوالدين فقط أن يأتي الإنسان إلى أمه وأبيه ويقبل يده؟ لا. صلة الأرحام فقط أن أزور عمتي أو أن أزور خالتي؟ لا. الصلة والبر إذا كان أبوك بحاجة إلى مال أن تنفق، هذا البر. الله عز وجل تكلم عن إيتاء ذي القربى، قال الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أول واحد بدك تؤتيه المال ذوي القربى، أقاربك يا أخي. لذلك أنا أقول للإخوة بالمناسبة ما أحد يدفع زكاته أو صدقاته لأي جهة غريبة قبل أن يكتفي أو تكتفي أسرته الخاصة. طبعا النفقة على الزكاة على الأولاد لا تجوز لأنه يجب عليك نفقتهم، بس لكن مثلا الزكاة على ابن العم جائزة، بنت الخالة جائزة، متزوجة مع زوجها جائزة، خالتك عند الإمام الشافعي والإمام مالك جائز أن تعطيها من زكاتك وصدقاتك، خير لك من أن تذهب لتكفل يتيما اكفل ابن عمك، خير لك من أن تكفل رجلا غريبا فقيرا، عائلة فقيرة بعيدة، روح اكفل أقاربك وأقارب أهل بيتك أقارب زوجتك. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يعني بتأخذ أنت حتى ثلاثة أجور، إذا كان مسلما قريبك مسلم تأخذ أجر أنك دفعت لمسلم، وتأخذ أجر أنك دفعت لقريب، وتأخذ أجر أنك دفعت، ما هو الثالث؟ نسيت، هو صلة رحم وهو صدقة وهو مسلم أنت ساعدته. من التكافل الأسري في الإسلام في أشياء نحن نعرفها، العقيقة. العقيقة إذا ولد لأحدنا مولود وكان موسرا يسن له أن يذبح شاتا خروفا، وإذا كان جاءه صبي عند جمهور العلماء يذبح شاتين، ماذا نفعل بالعقيقة؟ السنة في العقيقة أن أجمع أقاربي ويأكلوا عندي، إذا ما بمكن أنا أجمعهم عندي في بيتي لأنه بيتي صغير، أن أرسل لهم اللحم والطعام والهدايا، هذا كله من التكافل الأسري. ربما في واحد من أرحامك ما يأكل اللحم بسبب فقره وبسبب قلة ما في يده. مهما استطعنا أيها الإخوة أن نتكافل مع بعضنا البعض، أن نتكافل مع أسرتنا، فهذه ميزة اقتصادية للبيت المسلم. وإذا وجدت بيتا مسلما لا يتكافل أطرافه، معناها هناك نقص في إسلام هؤلاء القوم. فالميزة الاقتصادية الثالثة من الميزات الاقتصادية للبيت المسلم إنما هي التكافل الأسري. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.